السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم بالرسالة 59. عم بحكي معكم من لوس أنجلوس. بشكركم كثير على المتابعة ولكل هالمنصات الإعلامية اللي انضمت لنا أخيراً ببث الرسالة بشكل أسبوعي، ومنها الموقع اللي بأستراليا، الوسيلة الإعلامية أيضاً المتميزة الناس نيوز. وشكراً للجميع اللي ما عم يعني أبداً يتوانوا أنه يبعثوها بكل وسائل التواصل الاجتماعي لكل رفقاتهم وزملاتهم وأصدقائهم ولكل الغرف اللي هن موجودين فيها. فشكراً للجميع. هلأ ما فينا نسكر عيوننا ونقول ما في شيء عم بيصير، يعني ما في حدا منا ما عم بيلاحظ أنه في يعني غيوم عم تتراكم. يوم نسمع خبر، يوم نسمع لقاء، يوم نسمع بتنكشف لقاءات سرية كانت سايرة سابقا، يوم نشوف مؤتمر صاير، يوم نشوف ناس سافرت وتم لقاءات وإصدار بيانات، كلها عم بتغير. كل ما عم نلحق أخبار، يعني ما عم نلحق لا نغطي ولا عم نلحق نهضم شو خلفية اللي عم بيصير. هالغيوم كلها بالنهاية يعني ما عم بتصير هيك، بدها تبقى غيوم، وإن شاء الله تكون هالغيوم اللي عم تتكثف يعني ينتج عنها مياه أمطار يعني اللي بنعرفها وليست مياه حمضية. فخلينا نحكي عن حصة النظام. واضح تماما أنه في حراك دولي كبير لإعادة إدخاله وإدراجه في عديد من يعني الواجهات الإعلامية والسياسية واللقاءات والمؤتمرات. يعني في وضوح أنه الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس بايدن، عم تعمل على تخفيف التطبيق المتشدد للقرارات المتخذة سابقا، وعم تفصل بين قضايا بعض ما يمكن اعتباره بنية تحتية تحت بند التعافي المبكر وفصل المساعدات الإنسانية والإغاثية عن الجهود والعمل السياسي. يعني هذا صار واضح للجميع. أيضا قضية اللقاءات المكثفة اللي صارت بخط الغاز، يعني إذا بدنا نطلع عليها، نرجع للملك عبد الله اللي زيارته لواشنطن بعد لموسكو، أيضا قبل زيارة الشخص اللي تحدثنا عنه قبل 4 رسائل اللي هو أتى وتحدث باسم النظام السوري في واشنطن وعمل بعض الزيارات واللقاءات غير العلنية. لكن حقيقة فينا نأكد اليوم أنه هو حكى أيضا، اقترح قضية خط الغاز، لأنه بتحقق هي بالنسبة للولايات المتحدة أيضا عدم ترك لبنان لاحتكار إيران بخصوص إمدادات النفط، المازوت والبنزين. الآن مثل ما بتعرفوا وصلت ناقلات نفط إيرانية لبانياس، ومن هناك تم تفريغها ونقلها عبر البر بسيترنات إلى لبنان. فهذا المناخ العام اللي عم بيصير. هلا خط الغاز ما بدنا نقعد نكبره كتير نقول انه راح يحل مشاكل لبنان ويحل مشاكل النظام السوري، مثل ما عم بيحاول يروج لجمهوره انه خلص انتهت مشاكله. لا، كل الرقم اللي طلبته لبنان من مصر هو 1.6 مليون متر مكعب باليوم، كلهم ما بيطلعوا، يعني رقمهم جدا قليل مقارنة حتى الشيء اللي كانت تستجره سوريا قبل الثورة السورية من خط الغاز العربي اللي كان 6 مليون متر مكعب، ومع هيك كانت مشاكل كتير بالكهرباء وتنقطع في سوريا. لذلك حتى اليوم في كتير من المشاكل بالنسبة لجره. أولا لسه لبنان ما عندها اللي بدها تعمل العقود مع مصر من شان استجراره وتشغيله، تغيير حتى المحطة، لأنه ما عندهم يعني خبرة في إدارة هذه القضايا. أيضا بدهم يتفقوا مع البنك الدولي على كيف طريقة الدفع، هل سوف يدفع البنك الدولي مباشرة ثمن ذلك الغاز أم بده يعطي سندات ضمان للبنان ولبنان اللي يدفع ثمنه. أيضا الخط الغاز شغال في سوريا الآن من محطة الريان بحمص بيروح لدير علي بريف دمشق، الآن بدهم يعملوها لا بالمقلوب، بدها تدخل من الأردن الغاز لدير علي ويطلع على محطة الريان بحمص وبعدين يطلع من هنيك على شمال لبنان. هلا الفكرة تماما انه حتى بين محطة الريان وبين لبنان كل 3 كيلومتر بتطلع خط الغاز فوق الأرض، بيكون في في مقاييس للضغط حتى ما يتم التأكد أنه ما في أي تسريب. هاي كلها مسروقة ومفكوكة، وبالتالي ما عندهم لا المصاري يقدروا يشتروها ولا في عندهم إمكانية يجيبوها، فرح يراقبوها السوريين. وزارة النفط السورية رح يراقبوها ببشريا، يعني بصيروا يبعثوا دوريات راجلة تمروا على الخط تعملوا. فإذا خط الغاز ما في عليه مشكلة، لكن خط الكهرباء بده 12 مليار ليرة سوري بحدود 3.4 مليون دولار. فإذا هذا هو الإجمالي العام. هذا الغاز إذا دخل بيأمن للبنان بحدود 5 ساعات كحد أقصى كهرباء باليوم. فإذا ما نو إنجاز كامل ورح يؤدي إلى يعني انتهاء المشكلة في لبنان، لا، لأنه لسه في عندهم المشكلة داخلية قائمة هن بين أنه يتخلوا عن العقود ولا ينقلوها للسفن اللي عم بتولد لهم الآن الكهرباء من الجنوب إلى الشمال، فعندهم عدد من المشاكل بهذه القضية. هذا المناخ العام للقضية. الولايات المتحدة اللي هي عطت الضوء الأخضر، هذا واضح الموضوع. فينا نشوف بالمقلب الآخر المعارضة، الجي بيترسون مبعوث الأمم المتحدة للملف السوري حقيقة كان بدمشق والتقى مع رئيس اللجنة الدستورية عن جانب النظام أحمد الكزبري، والتقى أيضا وزير الخارجية فيصل مقداد، وانتقل لبيروت ومن هناك سافر لإسطنبول، التقى مبارح مع رئيس الائتلاف ورئيس هيئة المفاوضات وعبر الأونلاين مع رئيس اللجنة الدستورية. هلأ كمان من هناك عم بيقول لهم أنه هو يعني صار في اتفاق بسبب المتابعة الروسية للأمر مع وفد الحكومة السورية للجنة الدستورية، صار في اتفاق على أسس صياغة الدستور، وبالتالي صار ممكن يقول أنه ممكن يعقد الجولة السادسة بحدود 6 أكتوبر تشرين الأول بجنيف. إذن هذا كله المناخ العام للعمل، وبالتالي هي تقدم خطوة نحو الأمام باتجاه صياغة الدستور السوري. أيضا من بعد إسطنبول رح يطلع على جنيف، رح بيوم 15 شهر يوم الخميس رح يلتقي بالوفدين الروسي والأمريكي الموجودين بجنيف، اللي رح يكون يوم الأربعاء والخميس التقوا ونسقوا كل القضايا اللي هن عن الجانب الروسي فيرشينين ولافرانتييف، وعن الجانب الأمريكي السيد ماكدورك، بيكونوا تباحثوا في أول شيء خلصوا قضية المساعدات والمعابر والنقل عبر الخطوط داخل سوريا اللي حققت فيها روسيا حقيقة خرق قبل فترة وقت اللي دخلت شاحنة المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي باتجاه إدلب. ضمن هذا المناخ العام الاتفاق الآن في قضايا كبرى عم تبحث كيف الروس جايين على الاجتماع، وهن عندهم تعليمات واضحة ومدروسة من الرئيس بوتين بعد ما جاب بشار الأسد على موسكو وصار في تباحث بعديد من النقاط. حقيقة في أيضا تم تباحث مشروع خط الغاز، وأنه هن ما ممكن يسمحوا أنه يتم توصيله ويكملوا 70 كيلومتر ناقصة لكلس بتركيا من أجل ما تقوم تركيا بربط الغاز من مصر وإسرائيل بخط نابوكو وتصديره لأوروبا ضد أنبوب النفط الروسي. وبالتالي هذا المناخ أيضا تم تداوله بين الرئيسين بوتين وبشار الأسد. تم تداول أيضا عدد من الخطوات المقبلة وكيف تخفيف العقوبات وكيف روسيا بدها تساعد اقتصاديا، مشان هيك أيضا اجتمعت على هامشون، أيضا كان موجود منصور عزام وزير رئاسة الجمهورية اللي رئيس وفد الاقتصادي السوري، والتقى مع نائب رئيس الوزراء الروسي للشؤون الاقتصادية وتباحثوا بعدد من المشاريع الاقتصادية اللي كانوا متباحثين فيها سلفا وقبل ذلك سلفا بال2017 وما تحقق شيء منها حتى الآن. إذن الروس جايين مجهزين أوراق واضحة، بينما ايضا السيد ماكدورك جاي معه الورقه الثانيه، الورقه بطريقه مختلفه، يعني الروس سوف يطرحوا حلول، بينما الهم الاساسي عند الاداره الامريكيه اللي بيمثله مفدى رئيس مكتب الشرق الاوسط في المجلس الامن القومي في البيت الابيض بريت ماكدورك الخلاص من اي ضجه او مشكله اعلاميه، يعني بهمه ما يصير في اي مشكله كبرى بسبب داعش، اذا بده يهمه ينهوا قصه داعش، بهمه ما يصير في مشكلة بشمال شرق سوريا مع الأكراد تأثر أيضا بعد القضية سوء إدارة عملية الانسحاب من أفغانستان تؤثر سلبا على إدارة الرئيس بايدن وتخفف حظوظه بالفوز بالانتخابات النصفية بعد عام من الآن. إذن ما عنده مشكلة هو إذا صارت الإدارة الذاتية أنه تتفق مع الروس تعمل ترتيبات مع دمشق، ما عنده مشكلة. ما عنده مشكلة إذا صار في تبادل أراضي بين تركيا وروسيا بخصوص جزء من شمال الغرب وجزء من شمال الشرق، وبالتالي طول ما أنه ما في مشاكل وما في ضرب وما في شيء يطلع بالإعلام الأمريكي ويأثر سلبا على الإدارة ما عنده مشكلة. ما عنده مشكلة أيضا بأنه يكون بقضية تمويل التعافي المبكر اللي تم إقراره في مجلس الأمن الدولي وتجميد بعض فقرات قانون قيصر بحجة الأمن القومي ببعض القطاعات. إذن ضمن هذا المناخ العام هذا الشيء اللقاء بده يتم. طبعا ضمن هذا المناخ في إطار أعلى اللي هو اللي اقترحه حقيقة الملك الأردني وصار فيه تقريبا شبه موافقة أمريكية روسية عليه، أنه يكون في تحالف دولي جديد بضم مجموعة من الدول، وأمريكا ما بتكون كثير يعني منخرطة في العمل اليومي فيه، فقط تعطي البليسنج بمعنى المباركة لهذا، بفوض روسيا اللي هي بتكون الجهاز التنفيذي لهذا التحالف الدولي، وهي التي تقود عملية الانتقال إلى حل وسط وينهوا بقى مشكلة سوريا، لأنه كلهم تعبوا منها وشافوا أنه يعني النظام يستمر في إجرامه على حساب الشعب السوري وغير قادر يعمل شيء الشعب في مناطق النظام، وفي المناطق الأخرى غير قادرة بسبب كل هذه الاستقطابات الدولية اللي عم تضعف قيمة قدرة الشعب السوري على أن يفرز قيادات من داخل سوريا تحسن تمثيله ولها بعد داخلي وبعد خارجي، وبالتالي الأمر يعني مرشح للاستمرار بواقعه الحالي لسنوات طويلة. لذلك هذا هو المناخ العام اللي بده يضبط الآن العلاقة يوم الأربعاء والخميس بين الوفدين الروسي والأمريكي. رح يبلغوه لبيدرسون اللي رح يلتقي معهم يوم الخميس 15 سبتمبر إيلول، ببلغوه شو النتائج، بناء عليه ببلش يتصرف وببلش يدعي للجنة الدستورية. إذن هذا هو المناخ العام، وبدنا نشوف شو فيه هي ملفات يفتحها أو سلال جديدة يفتحها، فهذا اللي الآن متوقعينه. الآن التوجه الكامل حتى الأوروبيين بلغوا في لقاء لهم مع وزير الخارجية الروسي أنه لازم يفكروا بقى كيف يعملوا طريقة للمداخلات مع نظام الأسد، وبعد ذلك ممكن يتم الضغط وتعديل سلوكه. الأوروبيين عم بيقولوا أولا خلينا تكون المبادرة من عندكم أنتوا، تبينوا شو ممكن تقدموا كتغيير سلوك، وبعد ذلك يمكن التخفيف من أدوات الضغط اللي هي اللي عم بتقوم تستند إلى عقوبات اقتصادية وعزل دبلوماسي وتمويل إعادة الأمر. هذه كلها يعني الآن اللي هي ترشح بين النظام وبين المعارضة. النظام أيضا تم دعوته لفيينا اللي تم فيها المؤتمر العالمي الأول للبرلمانيين حول مكافحة الإرهاب، ودعوا وفد للنظام السوري. فإذن في عدد من هذه يعني القضايا صارت واضحة الآن، ما بقى يعني تتخبى. النظام من طرفه واضح تماما أنه هو وضعه الاقتصادي منهار كاملا، مشان هيك شو عم بيعمل الآن؟ عم بيسحب كل المصاري الموجودة عن كل الناس في سوريا وكل رجال أعمال وكل من يملك مال يعتبرها مال النظام. لذلك قام بالحجز الاحتياطي على أموال 85 شخص اللي هن أصحاب محطات توزيع الوقود، وبيوزعوا المازوت للأعمال الزراعية بريف دمشق، وفرض عليهم غرامة 3 مليارات ليرة. أيضا عمل حملة طالت عدد كبير من التجار بمدينة حلب، واعتقل عديد من الأشخاص يعني المعروفين اللي هن ليس لأي سبب، منهم محمود دملخي، عبد الكريم العلبي، فارس تركماني، ليس لأي سبب، فقط لأنهم استخرجوا جوازات سفر وباعوا محلاتهم من أجل أنه يسافروا لمصر ويفتحوا عمل هناك ويبتعدوا عن النظام السوري. أيضا نفس الشيء اللي حصل مع مجموعة فرزات للتنمية اللي بيملكها الدكتور محمود طلاس فرزات، اللي هو قريب جدا من بعض الوجوه العالية جدا في النظام السوري، كان ممول لكثير من نشاطاته. إذا وصل الضغط إلى حد ينفجر، لذلك ما عاد عنده حتى رجال أعمال عندهم الهمة يعملوا أي شيء لا داخل سوريا، وانهارت غرف التجارة والصناعة، واللي بيتابع شو تقارير شو عم بيحكوا الصناعيين انهارت. إذن النظام عم بيدمر كل الصناعة في سوريا لسبب معروف، ما عاد هذا هو همه، لأنه الصناعة ما هي الشيء اللي بده يركز عليه. بده يركز الآن مثل ما حكينا سابقا على خطوط النقل والتهريب بين العراق وسوريا ولبنان وتصنيع الكبتاغون، هذا هو الآن الاقتصاد الجديد الموازي والظل. لذلك شفنا السفير السوري في عمان يوسف الشوم كتب على صفحته بالفيسبوك أنه نحن لم تشارك مصانع السوريين وتجارنا من سوريا بمعرض صيف عمان 2021 بأي جناح بأي عرض، فرغم أنه كانت هو عم بيقول أنه السفارة السورية في عمان بعتت أسعار جدا منافسة وجدا رخيصة للمشاركة لحجز المساحات في المعرض، وما حدا شارك نهائيا. فهذا واضح لأنه الناس مفلسة كلها، وأي واحد بده يطلع لهنيك بده يبين أنه معه مصاري بيرجع بيشلحوه كل المصاري وبيأخذوه له بيته ومصانعه. هذا الشيء أدى إلى طلب هائل للسفر إلى مصر، فانحجزت كل الرحلات الطالعة إلى مصر لمدة شهرين من الآن. أيضا مصر شو صارت تعمل؟ كمان صارت تستغل للأسف الشديد طلب والضغط من السوريين اللي ما عندهم مكان يهربوا عليه آخر سوى مصر اللي عم يعتبروها بيتهم الثاني اللي هي مصر أهلنا، اللي كان في عنا وحدة نحن ومصر بال58. فحقيقة أمغلوا الفيز، فعملوا عدة أنواع، صاروا يعملوا تأشيرة استخباراتية ب 850 دولار بيطلعوا لك إياها بشهر، وتأشيرة الأمن الوطني المصري بطيئة بتكلف 1050، وتأشيرة الأمن الوطني المصري السريعة ب 1400 دولار ومدة إنجازها بأسبوع. للأسف الشديد بينما هي يفترض كل هالقصص الفيز، ما في فيزا بالعالم، حتى فيزا أمريكا ما بتتجاوز بأوروبا 80 يورو، بأمريكا 100 دولار يمكن. فشيء يعني ما بعرف شو بده يعني شو بده يحكي الواحد. الاستغلال الناس في ظروفهم اللي هن وضعهم صعب حقيقة لا يجوز ولا يرضاه الله رب العالمين. الأمر الآن حتى في المناطق شمال غرب سوريا، هل كل هالغيوم عملت قلق شديد حقيقة في كل مناطق شمال غرب سوريا، حتى في مخيم الركبان واضح تماما التوجه الآن نحو إغلاقه، ويعني خلي الناس تقرف حياتها وتترك، وبالتالي تروح لمناطق النظام. بعتت الأمم المتحدة 5 شاحنات كبار مشان تطلع النازحين بمخيم الركبان وترجعهم لمناطق النظام، فطلعوا أهالي المخيم بمظاهرات وضربوها بالحجارة وبالقصي وأعادوها. فإذا في واضح أنه في يعني في عمل مشترك لإغلاقه. بالشمال الغربي أيضا أسسوا الجبهة السورية للتحرير اللي هي كان في 5 فصائل للجيش الوطني، اللي هي فرقة المعتصم والحمزة وفرقة 20 ولواء صقور الشمال وفرقة السلطان سليمان شاه. وبالتالي صار في الآن 3 كتل رئيسية في شمال غرب سوريا، اللي هن الجبهة الوطنية للتحرير الموجودة بإدلب وغرفة عمليات عزم والجبهة السورية للتحرير. إذن هذا هو المناخ العام. في قلق شديد، هل تسلم حكومة الإنقاذ المناطق للنظام؟ هل يتم هناك مقايضة بين تركيا وروسيا في بعض المناطق وبالتالي تعود إلى النظام وتأخذ بدالة تركيا مناطق في شمال شرق سوريا بتهمها أكثر من أجل محاربة حزب العمال الكردستاني؟ فإذا الآن الوضع قلق، ما عرفانين الناس حقيقة يعيشوا بشكل يعني هادئ، لأنه ما نعرفانين شو المستقبل اللي بده يصير خلال فترة قصيرة. أيضا عم بيلاحظوا أن الروس عم بيستقبلوا سوريين، يعني بنفس اليوم استقبل بوغدانوف معاون وزير الخارجية الدكتور قدري جميل، هو طالع من عنده كان داخل السيد محمد أبو قاسم رئيس حزب التضامن، وكان معه بروين إبراهيم رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير. فإذا في حركة، بعدهم بيومين استقبلوا أيضا وفود، وقبلهم بكم يوم كانوا مستقبلين وفد لمسد في موسكو، والتنسيق جدا جدا كبير الآن بين الإدارة الذاتية وموسكو. وهذا هو السبب اللي عم بيقوله أنه الرئيس بوتين بالتصريح تبعه قال أنه النظام السوري الآن صار يسيطر على 90% من سوريا، أدخل من ضمنها مناطق كل مناطق الإدارة الذاتية، أخرجها من مناطق خارج سيطرة النظام، واعتبر أنه هي بسبب اتفاقها مع الروس أصبحت تابعة للنظام، وقريبا قد يكون هناك اتفاق سري ما وفي شيء صاري. فإذا في شيء يعني بدنا نشوف كيف، وخاصة جاي الآن السيدة إلهام أحمد إلى واشنطن مع وفد، وإلى أيضا نيويورك عندها لقاءات مع الإدارة الأمريكية ومع مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي. أيضا موجود وفد الائتلاف ووفد هيئة التفاوض، حقيقة عنده لقاءات رفيعة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومع الإدارة الأمريكية. وأيضا تم تثبيت موعد الأمين العام للأمم المتحدة، وبنشكره حقيقة على موقفه من الثورة السورية للأمين العام اللي أعطاهم موعد، رغم أنه في السنوات السابقة ما كان يعطي للوفود الأخرى السورية موعد. وإذا في يعني ترقب لأن يكون هناك الوفد السوري اللي جاي يعرض شيء رؤية جديدة حقيقة. في ارتياح لكثير مما عرضه الشيخ سالم المصلت في التغريدات وفي بعض اللقاءات اللي له الإعلامية، يعني أثارت نقاشات لدى دبلوماسيين عديد من الدول حول خلفية هذه التصريحات، وزياراته أيضا لدول الخليج العربي حقيقة البعيدة عن الاستقطاب، وهذا الشيء يعني مبشر. وأيضا تساءل الدبلوماسيين عن آفاق ورؤيته التي يملكونها، لأنه هن بحاجة إلى مسقط تنفيذي عملي لهذه التصريحات حتى ما تبقى فقط جزء من البعد الإعلامي، لا بدأ تخرج من الفضاء الإعلامي للواقع على الأرض. فنتأمل خيرا لزيارتهم، والناس يعني حقيقة ندعوهم، والجالية السورية تدعوهم في الولايات المتحدة أن يزوروا ليس فقط واشنطن مراكز القرار واشنطن ونيويورك، لكن أيضا ينتقلوا ويزوروا مراكز الجالية السورية العامرة في عدد من الولايات، ويلتقوا شخصيا مع هالناس الكرام اللي كلهم حقيقة ما عم يبخلوا لا بوقتهم ولا بمال ولا بيجهدهم على حساب وقت عملهم ووقت عائلاتهم، فهذا كمان يعني نتأمل هن يكونوا أيضا على قد المسؤولية هذا الوفد القادم لحتى نزودكم بأخبارهم تباعا ونتائج زياراتهم إن شاء الله. في ملاحظة حقيقة صار في تشدد تجاه بعض السوريين اللي عم بينقلوا الأخبار للنظام السوري، هن عبارة عن مخبرين سواء في أوروبا، والآن هناك في بعض الترتيبات حتى في الولايات المتحدة. فمثلا بهولندا تم اعتقال اللاجئ السوري أنس سيف الدين اللي كان موجود بمدينة زوترماير، وكلهم اشتكوا عليه أنه عم بيتجسس نازل رايح جاي على الشام، بيلتقي بالمسؤولين وبيكتب تقارير بالسوريين. نفس الأمر في مدينة غوستروف بشمال ألمانيا، كمان الرفيقة آمال ممدوح عزو اللي هي عضوة قيادة فرع حزب دمشق لحزب البعث، وهذا يعني تقريبا قيمتها بقيمة محافظ دمشق، وتم أيضا التبليغ عنها، وهناك الآن دراسة عنها في ألمانيا من أجل لأنه هي كيف لاجئة وكل يوم الثاني نازلة عم تجتمع برئاسة الجمهورية ومع بوسينة شعبان باجتماعات علنية وصورة عم تطلع في الإعلام وبالتلفزيون السوري. فينا نقول حتى في الآن في مناطق النظام واضح الضغط الاقتصادي صعب جدا، الناس ما قادرة تعيش حقيقة. انفجر الابن محافظة اللاذقية اللي هو عضو مجلس الشعب السيد محمد عجيل، وقت اللي كان عم بيناقش البيان الوزاري للحكومة بضمن مجلس الشعب، حكي يعني أثار تساؤلات كتير، أنه الدولة انتقد انتقادات شديدة للنظام، عم بيقول أنه أنتوا عم تسمحوا باستيرادة مولدات الكهرباء اللي بتشتغل على المازوت والبنزين، السوق معبى فيها، اشتروها الناس وبعدين تجوا انتوا بتعاقبوا اي شخص بيعبي بيدونات مازوت او بنزين لحتى يعبي مولداته، وبالتالي صفيت بما فيها منتجع الرمال الذهبية اللي هو كان بيعتبروه يعني قبلة الزوار والسواح السوريين اللي بيجوا من أوروبا ومن أمريكا ليروحوا عليه، ما كان في كهرباء لأنه ما عندهم مازوت لحتى يشغلوا مولدات اللي بتعطي كهرباء في بالرمال الذهبية. نعم، حكى أيضا عن أنه الشرطة اللي بتاخد 70,000 ضباط الشرطة اللي بتاخد 70,000 ليرة سوري، هذا بعد الزيادة الأخيرة، كيف أنت كدولة عم تتوقع أنه هو يقدر يأمن مستلزماته وأعباء معيشته هو وعيلته؟ كيف بده يستأجر منزل؟ فإذا أنت عم بتقول له ارتشي وصير حرامي ونحن بنغط نظر عنك، حكى أنه إذا أنتم ما عم بتأمنوا أي مستلزمات الزراعة لا المياه ولا السماد ولا المازوت، كيف بدكم تطلبوا أنه يكون في عنا زراعة ونقدر نحن نكتفي ذاتيا من الزراعة ونقدر ننتج خضار وفواكه؟ حكى حقيقة مداخلة طويلة، صار في رد، أخذت قرار القيادة القطرية لحزب البعث أنه هذا الشيء بقى ممنوع انتقاد حكومة النظام بأي شكل من الأشكال، لأنه هذا يعني نحن نمر بظروف مأساوية ومؤامرة كونية، وبالتالي هذا بيعمل منغصات للمواطن السوري وما بدنا نزيد الهم عليه. أيضا صار يتهموا النواب حزب البعث، النواب الآخرين اللي حزب البعث اللي جرأوا على انتقاد الحكومة أنه أنتم ما أنكم وطنيين وقيادة القطرية للحزب البعث ما رح تنقيكم بانتخابات بعد 4 سنين في مجلس الشعب القادم. إذن الآن حقيقة في وضع سيء يعني ما يجري داخل النظام. السوريين أيضا تصدروا الأخبار في عديد من الدول يعني بس لكن شيء سيء، عديد منهم معتقلين في ليبيا وجزء منهم من أبناء محافظة درعا، وحكوا حقيقة تم تسريب صوتيات يعني محزنة جدا لما يجري معهم بسجن غوط شعال بليبيا اللي عم يضطروا يدفعوا رشاوي كبير لحتى يطلعوا. أيضا في 8 سوريين أيضا من المعارضة مهددين بالترحيل لسوريا من الجزائر كانوا عم بيحاولوا يهربوا لأسبانيا. بلبنان تم اعتقال 6 سوريين من أنباب باب السفارة السورية ببيروت، الآن البارحة تم الإفراج عنهم بسبب وساطة كثير من السوريين من اللي يعطيهم العافية. المحكمة الاستئناف بفرنسا ثبتت الحكم على رفعت الأسد بتهم الاحتيال وبقيمة 90 مليون يورو وصادرت له كثير من الشقق والقصور ومزارع الخيل، وبالتالي هي اتهمته بأنه عم يغسل أموال بإطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. صار في تحقيق بنيويوركر حقيقة جدا جدا مهم عن العميد خالد الحلبي اللي هو ضابط مخابرات سوري، سموه عملية الحليب الأبيض وعن كيف تهريبه من الأردن إلى فرنسا، بعدين إخفاؤه في النمسا، بعدين اختفاؤه من النمسا، ودور الموساد، دور المخابرات الأمريكية، دور المخابرات النمساوية، دور المخابرات الفرنسية. بتطلع بتلاقي أنه قصة غريبة عجيبة، شغل نص العالم ونص الدول بقضية صغيرة مثل هي. يعني حقيقة في مشكلة. تركيا صار في ملاحظات واضحة أنه في تركيز، أنه بتصريحه لوزير الخارجية أنه بلاده عم تشهد تعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة من أجل عودة آمنة للاجئين، وأنه هي عم تشتغل من أجل إعادتهم وخاصة إلى سوريا. وضمن هذا المناخ العام تم رفع أقساط الجامعات الحكومية التركية للسوريين، فبعد ما كانت فقط 300-800 ليرة تركي، يعني بحدود 35-95 دولار أمريكي بالسنة، رفعوها مباشرة ل 30 ألف ليرة تركي، يعني حوالي 3550 دولار لكلية الطب و 950 دولار للهندسة. وبالتالي في كتير من السوريين الموجودين في تركيا ما عندهم الإمكانية بقى أنه يتابعوا دراستهم بعد ما رفعوا الأسعار، وبالتالي كأنه عم بيقولون روحوا كملوا دراستكم أو اسكنوا في شمال غرب سوريا. هذا هو المناخ العام بين مناطق المنظام والمعارضة. صار في تحقيقات يعني مالية مع السيد رجل الأعمال السوري محمد عزت خطاب، اللي هو كان بيعتبروه الصديق السوري للرئيسين الفرنسيين ماكرون وأولان، وهو كان يعني كان في مفاجآت أنه بيطلع مع صوره مع أنجيلا ميركل، مع بنيامين نتنياهو، مع ملك المغرب محمد السادس، مع مدراء كبار في إسبانيا والأمم المتحدة، مع أمة وكهنة وحاخامات كبار على مستوى العالم، وما حدا بيعرف لا خلفيته ولا كيف صار ولا كيف عم يتصور مع هدول الناس. الآن هو يخضع لتحقيق مالي بسبب قضايا فساد مالي وأخذوا أموال بدون أن يرده. هذا هو المناخ العام. فئة الناجحين خلينا نقول محمد سعود الدكتور، هو طبيب بالعناية المشددة جدا ناجح بلندن، عملوا عنه تحقيق بالإعلام عن نجاحه في مكافحة كوفيد وكورونا. السيد السوري رامي ترجمان حاز على بطولة النرويج بكمال الأجسام وحصل على الدرجة الأولى. صحيفة يعني شفق التركية احتفت بالمثقفين السوريين المهجرين بالمنافي وعددت بالاسم السيد نوري الجراح والدكتور أحمد برقاوي والأستاذ العزيز إبراهيم الجبين وموفقات وتيسير خلف. شكرا جزيلا لكم.